كتابه صوتيه لقضيه البابا المعظم الاندلسون الثالث. اقدم لكم محاضره قضيه البابا يوم الاربعاء المبارك الموافق 4/5/1988 عن الاربعين يوما بعد القيامه.
والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نتكلم النهارده ان شاء الله عن الاربعين يوم اللي بعد القيامه عشان نخلص كلامنا عن موضوع القيامه. الاربعين يوم بتوع القيامه دول اللي احنا بنعيش فيهم حاليا هي ايام فرح بالرب وايام بدات بمعجزه وانتهت بمعجزه. بدات الاربعين يوما بمعجزه القيامه وانتهت بمعجزه الصعود. ومعجزه القيامه تدل على لاهوت الرب ومعجزه الصعود ايضا تدل على لاهوت. وبين المعجزتين معجزات اخرى كثيره اظهرها الرب. مثل دخوله من الابواب المغلقه، اكثر من مره دخل العلي على التلاميذ من الابواب المغلقه، دي معجزه ايضا تدل على ان الجسد كان ممجدا وتدل على ان الرب لا تقف امامه الحوائل الماديه. من المعجزات ايضا انه كان يظهر فجاه ويختفي فجاه، يعني في وقت من الاوقات يلاقوا المسيح ماشي معاهم وفي وقت من الاوقات يبصوا ما يلاقوهوش، كما حدث مع تلميذي عمواس وهم ماشيين بصوا لقوه ماشي معاهم وكلمهم بالتدريج لغايه لما اقنعهم بالايات والبراهين الخاصه بقيامه المسيح وآلامه وما ورد عنه في الكتب المقدسة. وبعد كده قعدوا ياكلوا، كسر الخبز، بصوا لصوابعه وايديه مسكوبة فعرفوا ان هو، بصوا له بعد كده ما لقوهوش اختفى. كل هذه نوع من المعجزات اللي كان عايش فيها التلاميذ في علاقتهم مع الرب، وحاجات كتيرة جدا زي مثلا معجزة صيد السمك الكثير اللي موجودة في يوحنا 21 برضو من معجزات المسيح بعد القيامة. كانت فترة خاصة بالمعجزات ولم يكن للمسيح مكان محدد، كان يلتقي بالتلاميذ لكن ليست له أمكنة للسكناء، يبصوا يلاقوهم معاه ويبصوا يلاقوهم مش موجود، فين؟ ما يعرفوش. برضو دي تدل على ان جسد القيامه كان جسدا ممجدا. اول حاجه كانت في قيامه المسيح انه وفى بوعده للتلاميذ. وفى بوعده للتلاميذ. قال لهم بعد قليل ترونني وبعد قليل لا ترونني. قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. وفعلا بعد قليل ما شافوهوش وبعد قليل شافوه. ووفى بوعده في إنه ظهر ليهم. ولذلك معجزة القيامة مش بس إن التلاميذ فرحوا بقيامة الرب، ده التلاميذ بالقيامة صدقوا كل ما قاله لهم الرب من قبل، لأن لقوا الكلام اللي بيقوله كله ماشي مظبوط. قال لهم ابن الإنسان يسلم لأيد الخطاة وفي اليوم الثالث يقوم وأظهر ليكم وأكلمكم وتفرح قلوبكم، كل ده تم. فبعد كده جميع المواعيد الأخرى اللي وعدهم بيها صدقوها لأن لقوا الكلام الأول اللي قاله لهم مظبوط، كل حاجه قالها لهم مظبوط. فكان وفى بمواعيده ليهم. كذلك في ظهوره للتلاميذ اختار المكان واختار الوقت واختار الاشخاص. يعني قال لهم على فم المجدلية، قال لها اذهبي وقول لاخوتي قد يمضوا للجليل هناك يرونني. مضوا للجليل شافوه. في وقت من الاوقات كان يخش في العلية، هو اللي كان بيختار الوقت وكان بيختار المكان اللي يظهر لهم فيه والاشخاص ايضا. يعني انا افهم مثلا انه يظهر لبطرس، معقول هو بطرس تلميذ مشهور، يظهر لمريم المجدلية، معقول انسانة مشهورة، يظهر للأحد عشر، معقول لأن دول ناس تلاميذه وخاصته، لكن تلميذي أمواج دول يطلعوا ايه؟ امتى احنا سمعنا عنهم ولا كنا نعرف لا لهم خبر ولا كلام ولا بلد ولا حاجة ابدا؟ تصوروا اتنين ماشيين كده وفجأة يلاقوا المسيح وصيهم وبيتكلم معاهم. هي حاجة لطيفة تعطي فرح للقلب انه ممكن ان ربنا يظهر لأي حد ويتكلم معاه ويفرح قلبه، وظهور مفاجأة وغير متوقع، محدش كان ينتظر دي. في ساعة انت لا تعرفها تبص تلاقي ربنا معاك، في ساعة انت لا تعرفها تلاقي الروح القدس بيشتغل في قلبك بيكلمك، في ساعة لا تعرفها تلاقي النعمة بتزورك وبتشتغل فيه. كلمة لطيفة جدا جت في الكتاب بتقول ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. يعني ما تقعدش تبص وتقول هيظهر دلوقتي هيجي دلوقتي، لا، لا يأتي بمراقبة، في لحظة لا تعرفها تلاقي الرب موجود. التلاميذ في أوضة مغلقة وخايفين وفجأة إلى هو في وسطهم. جه منين؟ ما نعرفش. دخل ازاي؟ ما نعرفش. كانت ايام مذهله بالنسبه للتلاميذ، لقاءات عديده جدا ولقاءات مفاجئه ولقاءات مفرحه ولقاءات متعدده، واستمرت 40 يوم. زي ما سمح ان موسى النبي يكون معاه على الجبل 40 يوم ياخذ فيه الوصايا، كذلك سمح ان التلاميذ يقعدوا معاه 40 يوم وياخذوا منه كل التعاليم وكل الوصايا وكل ما يختص بالعهد الجديد. دي 40 يوم بالنسبه للتلاميذ. كمان الوصايا بيربط اليها العشره، رقم 10 بتاعه الوصايا العشر، والرقم 14 × 4 بيربط الى الارض كلها، اركان الارض الاربع، جهات الارض الاربع، شمال يمين شرق غرب، فبيربط ليها 10 × 4 × 40 عدد كامل يمثل الشيء الخاص بربنا اللي ينتشر في الارض كلها. السيد المسيح ظهر للذين يحبونه ولم يظهر لكل الناس، لم يظهر للذين لا يؤمنون وللذين لا يهتمون، إنما ظهر لخاصته لأحبائه كلهم، للأحد عشر ولأكثر من 500 أخ. ويعزي ايضا النساء انه ظهر للمرأة ايضا. الكتاب في مرقس 16 يقول ظهر اولا لمريم المجدلية، يعني ربنا بيهتم بالمرأة كما يهتم بالرجل. ولكن جلس كثير مع التلاميذ لانه ايضا اهتم بالقيادات التي تستلم منه وتسلم العالم كله. وفي ظهوره هذا كانت فترة للتعليم وللتفهيم وللتسليم، سلمه فيها كل العقائد. في حاجات الكتاب المقدس ما يتحدثش عنها بالتفصيل لكن احنا نفهمها. يعني مثلا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 11 يقول انني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، ان في الليلة التي اراد ان يسلم فيها نفسه على العالم اخذ خبزا وشكر وبارك الى اخره. لكن لم يذكر الكتاب متى استلم بولس الرسول هذا الكلام من الرب، استلمه ازاي. بيقول تسلمت من الرب، مش مكتوبة فين دي، ذكرت بدون ما تفاصيلها تذكر. كذلك في 40 يوم يقول الكتاب انه كان يحدثهم عن الامور المختصة بملكوت الله. وللأسف الشديد لم تذكر لنا اطلاقا هذه الامور المختصة بملكوت الله اللي قعد المسيح 40 يوم يكلم التلاميذ عنها، لكنها وصلت الينا عن طريق التقليد الرسولي. ما فيش شك انهم في 40 يوم دول سلمهم كل عقائد الكنيسة، سلمهم كل اسرار الكنيسة، سلمهم كل الصلوات وكل الطقوس، سلمهم كل الاعمال التي يقوم بها الكهنة والقادة، سلمها لهم. لان ده كلام لا يقال لعامة الناس، انما يقال للقادة اللي هم هيرشدوا الاخرين. وعن هذه الامور ممكن ما قاله بولس تسلمت من الرب ما سلمتكم، ولو انه لم يكن من الاحد عشر، لكن جاي يظهر له في وقت من الاوقات وسلموا اشياء كرسول عظيم تعب اكثر من جميع الرسل. في اشياء فهمهم اياها، زي مثلا لما يتكلم عن الامور الخاصة به في العهد القديم وكل ما ورد عنه في كلامه عن تلميذي عمواس، يقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصة به في جميع الكتب. ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء، من موسى يعني من سفر التكوين، لان موسى كتب 5 اسفار، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصة به في جميع الكتب. يا ريت تلميذي عمواس كانوا كتبوا لنا الكلام ده، كنا نشكرهم من عمق قلوبنا. لكن دي تورينا ان من كتب موسى وجميع الانبياء في رموز عن السيد المسيح، وفيه نبوات عن السيد المسيح، وفيه اشارات كثيرة خاصة به في جميع الكتب. ابتدى يشرح لكم ايه اللي حصل. الرسل شرحوا الحاجات دي فيما بعد، لكن ما كتبوهاش في الكتاب المقدس. وبعد كده ظهر للاثني عشر ده في لوقا 24 يقول حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. ده مكتوب فين؟ مكتوب في الكتب. علشان كده احنا في قانون الإيمان نقول برضو وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. يعني نريد أن نقول إن الحقيقة دي مش بس حادثة حدثت وإنما الكتب في العهد القديم كله أشار إلى هذه الأمور. ما هي النبوءات وما هي الرموز اللي وردت في الكتب عن المسيح؟ دي حاجة عايزة كتب عشان الواحد يقولها كلها. علم الرموز ده علم بندرسه في معهد الكتاب المقدس، علم تقوله كل الرموز الخاصة بالمسيح دي تاخد محاضرات طويلة. ابتدى يشرح ليهم الكلام ده، يفتح ذهنهم، وكلمة يفتح ذهنهم تورينا ان التلاميذ ما كانوش فاهمين كل حاجة في الاول. في امور كتيرة ما كانوش التلاميذ يعرفوها، بل في امور كان التلاميذ بيغلطوا فيها والمسيح يصحح. عشان كده ابتدى يفتح ذهنهم ويعلمهم الموجود في الكتب عن آلامه وعن قيامته وعن الكرازة به مبتدأ من أورشليم. كذلك قام السيد المسيح علشان يعالج الضعفات الموجودة ويرمم الشرخ الموجود في الكنيسة اللي حدث نتيجة الصلب والشكوك الموجودة. شوفوا تلميذي عمواس قالوا له ايه؟ قالوا له قال لهم ايه الامور دي اللي انتوا بتقولوها؟ قالوا له يسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. انتوا لسه معتقدين ان هو مجرد انسان ونبي مقتدر في كل فعل؟ ده الكلام ده لسه بدري عليهم. ايمانهم ما كانش نضج، ما كانش كمل لسه. وبعدين بيقولوا ايه؟ كيف اسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا لقضاء الموت وطلبوه، ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. الله، لسه تعبانين. ابتدى المسيح يمسك الخيط من اوله يقول لهم تعال احكي لكم، انتوا لسه فاكرينه انسان مقتدر في الاقوال والافعال؟ ده لسه بدري عليكم. بدأ يشرح بقى لهم الرموز والنبوات الموجودة في جميع الكتب. أول نبوة جات عليه في جميع الكتب هي قول ربنا للمرأة إن نسلها سيسحق رأس الحي. هذه أول نبوة جات عنه في الكتب. وبعدين بدأ عملية الفداء الأخرى. آدم وحواء لما أخطأوا تعروا، انكشفوا، فربنا جاب جلد وسترهم، والجلد ده جهد ذبيحة طبعا، فابتدوا يعرفوا ان الخطية تكشف الانسان ثم يتغطى بالذبيحة بالدم. وهكذا كانت الذبائح من اول هابيل الصديق لاخر العهود، وكل ذبيحة من الذبائح ترمز للمسيح بشيء. المحرقة لها معنى، ذبيحة الخطية لها معنى، ذبيحة الاسم لها معنى، خروف الفصح له معنى. ابتدت الحكاية يفهموها. مبدأ الكفارة، الذبائح اللي جاته كانت ترمز المسيح. مش معقول ان خطية موجهة لله ذبيحة عادية تغفرها، لكن كان في رموز للمسيح في الكتب. ازاي؟ الذبيحة دي كانت حيوان بريء يموت عن انسان مذنب، بريء يموت عن مذنب، دي اول حاجة. بريء لا ذنب له ولا يستحق الموت، يموت علشان غفران خطية واحد مذنب. والذبيحة دي كان يحطوا اليد عليها والواحد يعترف بخطاياه عشان تحمل خطاياه. فكانت هذه الذبيحة بريئة ولكنها حاملة خطايا، تحمل خطايا الغير. كل دي رموز للمسيح، وكان وضع اليد عليها رمز لقبولها. ويعترف بخطاياه فوق راسها عشان تحمل هذه الخطايا. كل دي رموز. وبعدين ربنا ارتفع بفكرهم ان في ذبيحة زي اسحاق، ذبيحة الابن الوحيد المحبوب من ابيه، ابتدى ارتفع بمستواهم. حاجات كتيرة 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 ابتدى يعرفها لهم. كل الذبائح كانت رموز بالنسبة له، والتقدمات كانت رموز بالنسبة له، والأعياد أيضا كانت رموز بالنسبة له، حتى الحية النحاسية كانت رمز ليه. حاجات كتير جدا. يونان النبي في بطن الحوت وخروجه بعد 3 أيام كان رمز لموته وقيامته. ابتدى المسيح يفتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب. للأسف اليهود الحاليين لم يفتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب، واخدينها بحرفيتها، مش نبوءات عن المسيح ولا رموز عن المسيح. كانت أيام تعليم وتفهيم قوية جدا. ابتدى المسيح يكلمهم وابتدى يشرح ليهم الأسرار الكنسية كلها، ايه اللي يعملوه مع الشعب. يعني مثلا بيقيموا أسقفة ويقيموا كهنة، ما هي الطريقة التي يقام بها الأسقف ويقام بها الكاهن؟ مش ضروري تكتب في الكتاب، لكن نبتدي نفهمها ونعرفها عن طريق التقليد. يقول لهم هذا اصنعوه لذكري. طب كيف نصنعه لذكرك؟ ده الكلام اللي يقال ليهم، ومش ضروري عامة الشعب كلهم يفهموه. كانت أيام للتعليم، للتفهيم، لتسليم العقيدة، لتسليم الطقس. بعد ما انتهت، قبل ما يصعد للسماء، قال لهم ايه؟ قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وايه تاني؟ وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. فين جميع ما اوصيتكم به؟ في فترة 40 يوم اللي اديته لكم توصله لهم. وخرج التلاميذ لينشروا الكرازة في العالم اجمع. دي فايدة فترة 40 يوم اللي هي كانت فترة للتعليم. هي ايضا كانت فترة للفرح بالرب. اكبر فرح للانسان انه يلتقي بربنا ويكون ربنا راضي عليه. هي فترة فرح، ولكن فرح بالرب. علشان كده احنا الفترة دي ما بنخليش فيها اصوام ابدا. حتى صوم الاربع والجمعة اللي بنحتفظ بيه طول السنة وما نكسرش هذا الصوم ابدا الا في الاعياد السيدية الكبرى زي الميلاد والغطاس. في فترة 40 يوم والخمسين يوم ما بنصومش الاربع والجمعة. ليه؟ نذكر الفرح بلقاء الرب. لكن المشكلة اللي عايز اعاتب فيها هي الآتي. طب التلاميذ ما كانوش بيصوموا لان لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم، فرحانين بوجود الرب. هل احنا لما بنكسر صومنا وبنفرح في 40 يوم دول وفي 50 يوم، هل احنا فرحانين فعلا بوجود الرب معانا، ولا بنكسر الصوم واحنا لا مع الرب ولا الرب معانا؟ اقولها تاني لتوضيح اكتر. حاجتين ماشيين مع بعض. ربنا موجود معاهم ومتمتعين بوجود الرب ومفيش صيام. احنا رحنا واخدين النص بتاع مفيش صيام وما همناش، موجودين مع الرب والرب موجود معاهم ومتمتعين بيه. تقول لي طقس الكنيسه كده، واقول لك وطقس الكنيسه انك تكون مع ربنا وربنا معاك. تاخد نص الطقس وتسيب النص الثاني. تاخد الفرح بالرب وما تاخدش الوجود مع الرب. برضو مع كل ده ما اقدرش اقول لكم صوم دي ايام فرح، لكن اقول لكم كملوا النص الثاني. كملوا ايه؟ النص الثاني. أنتم لا تصومون، هذا حق، ولكن كملوا السبب الذي من أجله أنتم لا تصومون، لسبب وجودكم مع الرب. فترة فرح، والفرح الحقيقي هو الفرح بالرب. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ربنا عايزنا نفرح، لكن نفرح في الرب ونفرح بالرب. أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. في كلمة بسيطة عايز أقولها في السكة كده، جايز بعضكم مش واخدين بالكم منها. كانت أيام فرح، لكن وسط أيام الفرح كده الواحد يلقط كلمة حزن. موجودة فين؟ مش فزورة. لما المسيح عاتب بطرس بخفية، يعني بدون شدة عليه، وقال له يا سمعان ابن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ لأن قال له لو أنكرك كل هؤلاء أنا ما أنكركش. فقال له أنت بتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أيوة يا رب. قال له طب ارعى غنمي. وبعدين قال له مرة تانية يا سمعان ابن يونة أنت بتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أيوة يا رب. قال له طب ارعى خرافة. وبعدين مرة ثالثة قال له يا سمعان ابن يونة أنت بتحبني أكثر من هؤلاء؟ الكتاب بيقول فحزن بطرس، مع ان قال له ارعى غنمي وارعى خرافة. حزن بطرس لانه ثلاث مرات يقول له انت بتحبني يا بطرس؟ يا ريت قال له بطرس، ده قال له باسمه العلماني يا سمعان ابن يونة. ده بطرس ده اسم التكريس بتاعه، اسمه الكهنوتي. ده نده له باسمه العلماني يا سمعان ابن يونة هتحبني؟ فحزن بطرس لأن الرب قال له ثلاث مرات. تحزن يا بطرس في فترة الأربعين يوم اللي كلها فترة فرح، لأنه شعر في الوقت ده بالخطية بتاعة النكران اللي أبعدته عن ربنا، فحزن قلبه. يبقى مفيش مانع انك انت تحزن على خطاياك ايضا. طبعا اخوتنا الكاثوليك بياخدوا كلمة ارعى غنم وارعى خرافي ان هو بقى راعي الكنيسة. ده ربنا لما قال له ارعى غنم وارعى خرافي معناها انه رده الى رتبة الرسولية، لأن هو قال قبل كده من أنكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات، وإذا أنكره بالثلاثة ثلاث مرات ينكره، فيبقى مفروض أنه هو راحت عليه. فلما بيقول له ارعى غنمي ارعى خرافي يعني رجعتك إلى رتبة الرسولية اللي انت خايف تكون راحت منك. وقالها له في مجال توبيخ، لذلك حزن بطرس ان الرب قالها له ثلاث مرات. لو كان بيسلمه الكنيسه ساعتها وهو بيقول له ارعى غنم وارعى خرافي كان انبسط بطرس وابتهج وفرح والدنيا مش سايعاه، ده هيستلم الكنيسه من المسيح. لكن ده حزن بطرس، بيقول حزن بطرس لان الرب قالها له ثلاث مرات. لاحظوا في توبيخ المسيح في توبيخ فيه رقه. ما قالوش انت انكرتني، ما قالوش انت جدفت ولعنت وقلت لا اعرف الرجل، ما قالوش انت خفت وجبنت امام جارية. جابها له من ناحية الايجابية، اتحبني الصحيح؟ طب ارعى غنمي وارعى خرافي. ارعى غنمي وايه وارعى خرافي. اذا فترة الأربعين يوما كانت فترة فرح في الرب، ولكن في بعض أوقات الواحد قلبه يتذكر خطاياه فيشعر على الرغم من الفرح الموجود أنه ينبغي أن يكون مع الرب زي ما ربنا يكون معاه. مش معناها أكمن الرب موجود معانا ومحنا خلاص. كلمة قالها القديس أغسطينوس عن أيام ضياعه، قال له كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. نقولها تاني: كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. أنت كنت معايا وأنا ما كنتش معاك، ما كنتش حاسس بوجودك معايا، زي تلمي زي عمواس ماشي معاهم المسيح وهم مش حاسين انه معاهم، زي مريم المجدلية بيكلمها المسيح وهي فاكراه البستاني، انت معايا لكن انا مش معاك، زي واحد بيكلمك وانت سرحان مش معاك، يقول لك خليك معايا، يقول ايوه انا معاك. معاك ايه؟ خليك معي قلبا وفكرا وحسا وشعورا، مش معايا مجرد موجود بالجسد ومش حاسس. كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. لما احنا بنحتفل بالأربعين يوم عايزين نحتفل بأن الرب معانا وإحنا أيضا معاه. ما هو توما كان موجود قصاده وشكك فيه، كان موجود قصاده وشكك فيه وشايف ربنا بعينيه، وبرضه يقول له ان ما كنتش احط اصبعي. الله، طب ما هو قصادك. لا، لازم احط اصبعي، لسه الشك بيلعب جواه. فبرضه جايز يكون الرب معاك وانت مش معاه والشك موجود، زي بطرس كان المسيح ماسكه بايده وهو ماشي على الميه وراح طابق. اهو دي تنطبق تمام على كنت معي وانا ما كنتش معاك، اهو ماسكه بايده ولكن ما عندوش ايمان، ولذلك قال له يا قليل الايمان لماذا شككت. وزي ما امرأة لوط كان ايدها في ايد الملاك ولكن هي مش معاه، عقلها في حتة تاني، هو ماسكها في ايده وعقلها في حتة تاني مش معاه، عشان كده تحولت الى عمود ملح وهي في ايد الملاك. حاجة مؤلمة، حاجة مؤلمة صحيح ان واحد يتحول الى عمود ملح وهو في ايد الملاك. فاحنا عايزين فترة الاربعين يوم فترة يكون الله معانا واحنا معاه، يكون فينا واحنا فيه، نحس بوجوده، نشعر ان هو معانا، نسمع صوته ونرى حبه الذي لمسناه، الذي رأيناه، اللي لمسناه بأيدينا واللي شاهدناه. هي دي فترة الأربعين يوم، مش أربعين يوم ان احنا نعوض الصيام الكبير والاشياء اللي ما كلناهاش في الصيام الكبير ناكلها، واللي خس في الصيام الكبير 5 كيلو يسمن 10 كيلو في الأربعين المقدسة. لا، الأربعين المقدسة بالضبط يعني مش انها فترة عدم صوم او فترة فطار، هي بالاكثر فترة وجود مع الله، فترة وجود مع الله. سئل القديس جيروم سؤالا: كيف نحتفظ بروحياتنا في الخمسين المقدسة؟ مفيش مطنيات، مفيش صيام. التعويض يكون بكثرة الصلوات وكثرة القراءة وكثرة التأملات. عايز تعوض ان مفيش مطنيات، زود الصلوات بتاعتك، زود التأملات بتاعتك. عايز تعوض ان مفيش صيام، زود صلواتك، زود قراءاتك، زود تأملاتك، زود تسبيحك، زود صلتك بربنا. قل انا قاعد مع ربنا وهو بيحدثني عن الامور المختصه بملكوت الله. اهتم بالامور التي تختص بملكوت ربنا. فتره الاربعين يوم اللي السيد المسيح موجود مع تلاميذه وكانت فتره فرح، ما كانتش فرح لكل الناس، ده كان الكهنه في غايه الانزعاج، وشيوخ اليهود كانوا في غاية الانزعاج والتعب ومضطربين وبيجروا ويدفعوا رشوة ويحاولوا يسدوا الموضوع ايه الحكاية. هي فترة فرح للذين يعيشون مع الرب، لكن اللي مش عايش مع ربنا ما يشعرش بفرح. فترة فرح للي عايش مع ربنا، لكن اللي مش عايش مع ربنا ما بيشعرش بفرح. لذلك حاولوا انكم تعيشوا مع ربنا. كل فترة ليها روحيتها الخاصة اللي تختلف عن الايام الاخرى. اسبوع الايام الالام كانت فترة تركيز في الحزن وفي الالام، دلوقتي فترة تركيز في التأملات وفي الصلاة وفي العبادة. السيد المسيح التقى بالتلاميذ من اجلهم هم، مش من اجل نفسه. التقى علشان يصلح الجروح اللي موجودة فيهم، يصلح الشك اللي موجود في توما، يصلح الخوف والقلق اللي موجود عند بطرس، يصلح الحزن اللي موجود عند مريم المجدلية، يصلح الحاجات دي كلها. من اجلهم ظهر ومن اجلهم قعد معاهم، ودي تورينا الاهتمام بالقادة. دول هم اللي هينشروا المسيحية في العالم اجمع، فلازم المسيح يديهم اهتمام خاص. يريد بعدين بعد ما تخلصوا الامتحانات يكون عندنا اهتمام باعداد الخدام والخادمات، لان دول القادة اللي هيمسكوا المسؤولية. الشعب كله ما ظهرلوش المسيح، لكن ظهر لدول اللي هيحملوا المسؤولية. ودي توري ازاي ان ربنا بيعطي اهتماما خاصا للذين يحملون المسؤولية والذين يقومون بخدمة الكلمة ويحملون الكرازة والتبشير. ولذلك في سفر الرؤيا لما بيتكلم على ملائكة الكنائس السبعة بيقول شفت المسيح وفي يده اليمنى سبعة كواكب، الذين هم ملائكة الكنائس السبعة، دول في ايده اليمنى ماسك عليهم كده، بيقول لا يستطيع ان يخطف احد من يد ابي شيئا، دول ماسكهم في ايده، وموجود وسط المنائر السبع وسط الكنائس وماسك رعاتهم في ايده. لذلك احنا نشكر ربنا ان هو اهتم بقادة هؤلاء الكنائس، حتى الذين فتروا منهم وضعفوا، زي مثلا ملك كنيسة افسس قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، ومع انك تركت محبتك الاولى لسه في ايدي اليمنى ماسكك في ايدي كده، علشان لكي لا تسقط من يدي. حرارتك الاولى راحت، احطك في ايدي وادفيك لغايه لما ترجع لك حرارتك ثاني، وافتح ايدي الاقيك دافي. قال لملك كنيسة سردس عندي عليك انك ايه، لك اسم انك حي وانت ميت، طب وبعدين برضو انت في ايدي، اعطيك الحياة وقيمك من الموت اللي انت فيه لكي تتمم خدمتك. عجيب ربنا في رعايته بالناس وفي لطفه، وفي الاربعين يوم كان يعطيهم من حبه ومن لطفه ومن معاملته الطيبة، ولم يطردهم اطلاقا من العمل معاه. زي ما هم ضعف زي بعضه، خوفين زي بعضه، بينكروا زي بعضه، علشان بعد كده لما الكرازة تملأ الدنيا كلها ما نقولش الفضل للاقوياء العظماء الجبابرة اللي نشروا الكرازة، لكانوا جبابرة ولا حاجة، لأخذ ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، أخذ الشكاك والناكر والخواف واللي قاعد جوه العلية وقفل على روحه الأبواب وبيقول يا رب استر محدش يشوفني، هو دول اللي أخذته وملأ بهم الدنيا، أعطاهم قوة، القوة ليست منهم لكن من عنده هو، والإيمان ليس منهم لكن من عنده هو. أخذوا كل حاجة منحة مجانية من عند الرب، وبرضو قال لهم مع كل هذا الكلام قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. واللي خدناه منك يا رب خلال فترة التلمذة واللي خدناه منك خلال فترة الأربعين يوما برضو استنوا لغاية لما تاخدوا الروح القدس وحينئذ تنالون قوة وحينئذ تكونون لي شهودا. برضو دي تورينا ايه اهمية اعداد الخدام. حتى بعد اختيار الخدام لابد من الاهتمام بيهم ولابد من القعاد معاهم علشان يزدادوا قوة يزدادوا قوة. في انسان بيدرس دراسة ولكن يحتاج الى دراسة اكتر. في انسان برضو بياخد الروح القدس ويحتاج الى ملء اكتر. بطرس حل عليه الروح القدس في يوم الخمسين لكن في مناسبة من المناسبات يقول حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال ايه دي عايزة معونة خاصة في الوقت ده. وهذه العناية يعطيها الرب للكل. يعني بيعتني صحيح بالقادة عناية كبيرة لكن بيعتني بالقادة من اجل الشعب والامتلاء اللي اخذوه الرسل يفيضوا به على الناس والقوة اللي اخذوها الرسل يقووا بها الناس والمعلومات اللي اخذوها الرسل يدوها للناس. هذه فترة الاربعين يوم اللي احنا عايشين فيها وعايزين نعيش بالروح بتاعتها وبالقوة بتاعتها ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.